بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب نوم المرأة في المسجد. قال: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. قالت: فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته. قالت: فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فاتهموني به. قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا خبولها. قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقته. قالت: فوقع بينهم. قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لها: ما شأنك؟ لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت: فحدثتني بهذا الحديث. قوله: باب نوم المرأة في المسجد، هل يجوز أو لا يجوز؟ أراد البخاري أن يبين الخلاف القائم بين بعض أهل العلم في هذا الأمر، وهنا استشهد واستدل بالجواز لوجود هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد وليس لها إلا مبيت في المسجد، فدل هذا على جواز مبيت المرأة في المسجد وعلى جواز اعتكافها. أما إن كان لها بعل أو زوج فلا يجوز إلا بإذنه. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو الهباري قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء، أي امرأة وكانت أمة من إماء الخدمة، كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. والعرب كانوا أيضا يعني يتنسكوا بالعتق، يعني بعضهم يعني إذا أراد أن يتحنف أو يتنسك أو يتعبد أو يتقرب فكان يعتق، ولكن كان هذا الأمر ينذر، يعني العتق عندهم هذا كان شيء نادر ينذر جدا جدا. فجاء الإسلام فعظم الأمر وعظم أمر العتق، يعني ما من مسألة من المسائل إلا وفيها بعض الأمور التي يعني يفتح فيها باب العتق، باب الكفارات، باب الظهار، إلى غيرها من الأبواب، فأعلى النفقة أو التصدق هو العتق. فاعتقوها فكانت معهم، يعني كانت قريبة منهم تستطعم من طعامهم وتجلس معهم، لكنها أصبحت حرة. قالت: فخرجت صبية لهم، بنت دون البلوغ، الصبية عليها وشاح أحمر من سيور، لونه أحمر زاهي، والوشاح هذا الذي إما يوضع على الرأس أو على الكتفين. قالت: فوضعته أو وقع منها، يما وضعته في الأرض يما وقع منها، فمرت به حديات وهي الحدأة، اللي في سموها احنا الحداية، وهناك فرق بين الحداية والغراب. الحداية من أشرس أنواع الطيور، فهي من أكلة اللحوم وهي مؤذية جدا. أما الغراب فيختلف، يعني ليس الغراب فيه ما فيه، وإن كان الشكل يعتبر إيه؟ متقارب. قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، بيبحثوا عن هذا الوشاح الذي ضاع من صبيته. قالت والله إني لقائمة معهم بعد بقى طبعا نفتشوها وضربوها وأذوها. إذ مرت الحديات فألقته. يعني هذه آية جعلها الله لهذه الأمة الضعيفة المسكينة. ومن هنا يجب أن نعرف ونفهم أن المظلوم حتى ولو كان كافرا ينصره الله عز وجل. اتقوا دعوة المظلوم حتى ولو كان كافر، فإنه ليس بينه أو بينها بين دعوته وبين الله حجاب. فلذلك الإنسان يتجنب الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، سواء كان هذا لرجل أو امرأة، أو كان من رجل أو كان من امرأة. إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم، يعني مش ألقته بعيد، لا في فوق رؤوسه. قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به، زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه. فهذه الآية وهذه الكرامة وهذه المنة كانت سببا في إسلام هذه المرأة، فعلمت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأسرعت وأسلمت. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حفش. الخباء يعني كما هو معلوم شيء بيوضع بيصنع من جلود أو أقمشة أو غيرها في المسجد، والحفش شيء يصنع من القش أو البوص، يعني مجرد سترة كانت تستتر فيها في المسجد. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، أي تتحدث عند عائشة رضي الله عنها، وهذا يبين مدى تواضع عائشة رضي الله عنها وكيف كانت يعني لا ترد أحد، وكانت تجالس الخادمة والأمة والفقيرة والمسكينة إلى آخره. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، أي آية، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، يعني كان هذا سببا في نجاتها من بلد الكفر، لأنها كرهت هؤلاء القوم ومقتتهم بعد أن عذبوها واتهموها بالسرقة. فلما علمت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم أسرعت وأسلمت هذه المرأة. وهذه المرأة التي ورد في بعض الأحاديث أنها لما ماتت دفنت ليلا، يعني الصحابة استهانوا من أمرها أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمرها امرأة أمة ماتت في المسجد، فبلغه في الصباح أنهم دفنوها. فنسلم حزن وقال ألا أزيتموني آذنتموني، ثم ذهب وصلى على قبره. فقلت لها ما شأنك لا تقعدين مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث. طبعا يستفاد من هذا الحديث أن كلما عظمت الصلة بالله عز وجل كلما عظمت الآيات وبلغت المنن والمنح للعبد، وكلما حيل بين العبد وبين ربي كلما حيل بهذه الآيات بينه وبينه. ولذلك نجد يعني في سير السلف رضوان الله عليهم نرى أن هناك آيات عظيمة كانت عند بعضهم، ولو نظرنا في سيرهم لوجدنا أنهم أهل لهذا، فلما اجتمعت فيهم الأهلية من ذل وإخبات وتضرع لله عز وجل أراهم الله عز وجل من يعني عظيم هذه الآيات. ولذلك قيل بأن سلمان وأبا الدرداء، أو أن سلمان دخل على أبي الدرداء فوجد قدرا فيه لحم عند أبي الدرداء، فإذا بالقدر يفور ويسمعون من فوران القدر تسبيح واضح، وسلمان ينظر وأبو الدرداء جالس أمام القدر وهي تفور ويظهر منها التسبيح. فهم سلمان أن يقترب، يعني شوف إيه الخبر دي، يقترب فانكفأ القدر. فقال له أبو الدرداء أما لو أنك صبرت لأراك الله من آياته الكبرى. إن إناء وعاء يسبح، فهناك أشياء تثبيت من الله عز وجل، أيضا هناك تثبيت لأولياء الله عز وجل من العلماء وطلبة العلم والزهاد وغيرهم، لأن العبد بتمر به محن، وقد تكون هذه المحن قاصمة. وزيك بنرى يعني في مواطن الفتن الناس بينقسموا قسمين، قسم بيفك وبينتكس وبيرجع، وقسم بيصقل وبيشتد ثباته ويعظم. ترى كلما المحنة تعظم كلما اشتد ثباته، والآخر كلما تعظم المحن كلما إيه؟ زاد إدباره وفراره. إيه الفرق؟ أن الأول وكله الله لنفسه، وأما الثاني فمعية الله عز وجل معه. يعني هذه من الآيات التي ينبغي للعبد أن يعرفها وأن يحفظها، وكلما صفت نفسه وكلما عظمت عبادته وكلما زاد قربه من الله عز وجل كلما أراه الله يعني هذه الآيات تثبيتا وتعظيما له. بالنسبة أيضا مما يستفاد من هذا الذي أراده البخاري، وهو جواز اعتكاف المرأة ونوم المرأة في المسجد، ولكن لابد أن يكون هذا لضرورة، لأن طبعا وجود المرأة فتنة، فهذه المرأة لا بيت لها ولا أهل لها ولا مكان تجلس فيه فجلست. فهنا أجاز البخاري بهذا العنوان هذا على خلاف من قال بالمنع، ولكن بضابط الضرورة. ولذلك أيضا الاعتكاف، يعني الأصل والأولى بالنسبة لاعتكاف المرأة إن كان هناك فتنة فلا، يعني بعض النساء تصر على الاعتكاف وخاصة في أماكن يعني يكثر فيها الزحام ويكثر فيها اللغط، والعلة التي تريدها المرأة قد تكون غير موجودة، فما تستفيد من هذا إلا أنها غابت عن بيتها وعرضت نفسها لمواطن الفتن. لأن خروج المرأة يعني خارج بيتها بمجرد الخروج مصيبة، أي خروج مصيبة، بمعنى مصيبة. وفي الحديث حديث أم سلمة الذي رواه أحمد، المرأة عورة، سواء لبس أسود لبس أخضر لبس أزرق لبس حباب أي لبس، خروجها من البيت عورة، المرأة عورة. فإذا خرجت وهي محتشمة 100% استشرفها الشيطان. ولذلك أي إنسان يا أخواننا بمجرد أن ينظر لخيال امرأة بيرى في قلبه شيء، أي إنسان. ولذلك أمر بغض البصر في المجتمع الأول، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. طب ليه؟ إيه العلة؟ رغم أن دول محجبات يعني متسترات مخيمات، ولكن أمر بغض، لمجرد وجود المرأة لها في نفس الرجل مكان. وذلك هيكون في آخر الزمان هتكون هناك سلعة نفيسة غالية جدا، مش في آخر الزمان يعني حينما يعني يقل الخير ويعظم الشر ويبحث الأخيار عن الخير فلا يجدون. المرأة المطلوبة التي تعتبر من أنفس أنواع المعادن البشرية، اللي هي المرأة اللي بنقول اسمها إيه، المرأة الإيه، المخدرة، معنى كلمة مخدرة من التخدير، في خدر في مكان لا يراها أهل بيتها، ولذلك بتسمى إيه، عواتق، اللي هي اعتقت من الخروج واللف في الشوارع والأسواق والدوران وكذا. لأن هذا الأمر يا إخواننا من الأمور الخطيرة جدا، إن المرأة إذا استرجلت غلبت جميع الرجال، لو 1000 رجل ما يضل، لأن فيها قوة أصلا وهي ضعيفة فيها قوة، كيف لو تقوت وصارت مسترجلة؟ هذه مصيبة، فلا يقدر عليها لا زوج ولا غير زوج. فلذلك هذه المخدرة ستكون سلعة نفيسة، لأن الأصل في المرأة الحياء الشديد، مش أي حياء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشبه بشدة حيائه كالعذراء في خدره، أي عذراء في أول الزمان أو في آخر الزمان، ما قالش كأم المؤمنين أو كفلاء، لا، أي عذراء فشبه حياء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. إذن من الأمور الممدوحة في المرأة شدة الحياء. مش تتكلم ده مش قدام الغريب، ده قدام محارمها، قدام أبوها. يقول لها هجوزك فلان، تقول له لا أنا عاوزة فلان، وانت جوزني مزاجك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن، تستأذن يعني يعرض عليها. طيب يعرف ازاي انها وافقت ولا لا؟ مش تقولوش اه ولا لا، لان من شدة حياء لا تجرؤ الا تقول نعم او لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم واذنها تسكت. عاوزة فلان تسكت. طب لو هي مش عاوزاه، طبعا الاصل انها مش عاوزة، هتقوله لا، لا مش عاوزة جوز، فدفعها الحياء للرفض. لكن لو عندها رغبة شديدة جدا جدا في الزواج وفلان، أقصى حاجة ممكن تعملها تسكت. في حد عندنا الكلام ده دلوقتي موجود؟ أكيد صعب. فلذلك ولذلك المصيبة الآن معظم الشباب يقول لك أنا عاوز واحدة ما معرفش شهادة إيه وإيه وإيه، وتكون دكتورة مهندسة مش عارف، شغالة أخصائية اجتماعية، شغالة معرفش إيه. من المصائب اللي موجودة في المجتمع، ودي علل والله علل يا إخواني. ومن جرب مثل تجربتي قال مثل مقالتي، دي حقيقة. أعظم فتنة في المجتمع تعليم المرأة. أنا طبعا كنت الأول في حرج شديد في هذا الكلام، لكن كما أقول أعظم فتنة يبتلى بها الرجل امرأة مسترجلة، لأن التعليم بيديها رجولة، بيخليها ذكر وتعرف تاخد حقها تالت متلت. لكن العذراء التي في خدرها البكر اللي هي حياء تعلي، ده زوجها يستحي انه لهش هي نفسها، ما فيش مش عارفه قمه، استحت من ابيها، فكيف لا تستحي من زوجها؟ ولذلك من ضمن الاشياء لما سئل الاشياء الغريبه، يعني الامام مالك قيل له يعني المراه تستقبل زوجها على باب الدار، يعني في بعض النساء من شدة يعني محبتها لزوجها تستقبله، أتستقبله عند باب بيتها ولا تجلس حتى يقعد؟ فقال أما الاستقبال، الاستقبال يعني، فهذا مندوب، وأما عدم الجلوس حتى يجلس فهذا من فعل الجبابرة. يعني المفروض الرجل يحاول أنه هو بهذه العينات النادرة يحاول أنه إيه يكون بها رحيم، يرق لها ويرحمها حتى يعني يعوضها الأصل الذي غاب عنها من المجتمع. فطبعا فهنا بقى المشكلة، طبعا أن خروج المرأة ونوم المرأة خارج البيت هذا من الضروريات، إلا ما يكون هناك ضرورة. يعني بعض النساء ممكن إجبارا لزوجها يعتكف أو لأهلها يعتكف، وممكن تخرج وتسألك تقول لك أمي غير راضية على اعتكافي، ورغم ذلك هي معتكفة، تقول لها اعتكف اعتكف. طبعا هذا الكلام غير موجود في الشرع، لابد يكون بشروط ضيقة مضبوطة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصف. وقال عبد الرحمن ابن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه التراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب. قم أبا تراب. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. قوله باب نوم الرجال في المسجد. لما تكلم عن نوم المرأة وسبق هذا الباب بذاك الباب دل على أنه إذا جاز نوم المرأة في من باب أو لا يجوز نوم الرجل. وقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من عكل قبيلة على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصف، والصف برضه عبارة عن مكان كان الفقراء ومن ليس له أهل أو أحد كان يبيت فيه، وكان مأواهم ومطعمهم ومشربهم ومقيل في المسجد. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصف الفقراء سواء كانوا غرب عن المدينة أو كانوا من المدينة. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو العمري قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله عبد الله ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة في هذا أنه كان ثقيل النوم فكان ينام حتى يقوم الليل مع أهل الصف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وهو صدوق عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة ابنته فلم يجد عليا في البيت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم برهافة حسي أحس وتلمس أن هناك خلاف في البيت في مشكلة فلم يظهر هذا فقال أين ابن عمك. يبقى هنا انتقل من صلة الزوج إلى صلة الإيه؟ القرابة. ولذلك الرجل إذا تزوج بقريبة فهناك صلتين صلة الرحم وصلة النسب. أين ابن عمك يعني عشان يقرب لها إيه الأمر ويهون عليها يعني إن كان في شيء. قالت كان بيني وبينه شيء وهنا يدل على يعني صدق المرأة وطهارتها وأنها لا تكشف سر زوجها ولا تذكر ما بينها وبينه يعني ليس على سبيل التفصيل لكن على الإجمال نعم أنت متغيرة ما الذي ما المشكلة حصل شيء. طبعا هنا لم يسأل مسلم عن هذا الشيء وهي لم تفصل يعني بعض النساء بمجرد الخلاف بينه وبين زوجها يأتي الأب أو الأم وتبدأ التفصيل الممل وربما تضع حواشي وقد يكون الحواشي أكبر من المتن. يبقى المتن هم كلمة فوق الحواشي تحت إيه التفصيل الممل تحت في الصفحة. فهذا طبعا يدل على رداءة من المرأة لأن المرأة لابد أن تكون إيه يعني حسنة العشرة لزوجها تصبر على حالي وعلى ما هو عليه. قالت فغاضبني وكلمة فغاضبني يعني وقع بيني وبينه أي بين الطرفين فغاضبني فخرج فلم يقل عندي يعني بدل ما يبيت أو ينام نوم القيلولة في بيت قال في الخارج. وهنا طبعا من السنن المهجورة نوم القيلولة إن هناك ثلاث أوقات يحبس فيها الإنسان في بيته طبعا عشان إيه تكاليف المعيشة والأشياء التي عليها الناس فالسنة هذه هجرت. وهو طبعا نوم الليل من العشاء إلى قبل صلاة الفجر هذا في البيت. وهناك القيلولة التي قبل الظهر بساعة وبنصف ساعة والذي ينام نوم القيلولة لا يشعر بسهر أو تعب قط بشرط ألا ينام بعد الفجر كان اليوم عند الأول بيبدأ من إمتى؟ بعد الفجر. عندنا أو كثير من الإخوة بينام يبدأ اليوم بعد الظهر، يبدأ طبعا بعد الظهر وده النوم، وغالبا بتضيع بركة اليوم. الذي يتنفس ويتنشق ويشم رائحة الهواء بعد الفجر يجد مختلف تماما عن بعد الظهر، صح ولا مش صح؟ يختلف، يختلف عن بعد العصر، يختلف عن الليل، تمام. ونوم ساعة من الليل أفضل من نوم النهار كله. فهنا كان يقيل بدلا ما قال في البيت راح المسجد وأقيل في المسجد، فقال في المسجد، فقال رسول الله لإنسان أي لرجل معه أو شخص يعني انظر أين هو. وهنا يجب على ولي الأمر أن يبادر وأن يسرع بالإصلاح ما بين ابنته وبين زوجه والأهل. والعجيب أن هذا كان زمان موجود يعني بإتقان وبكثرة، يستحيل أن يقف الرجل مع ابنته قط إلا عند إحساسه بالظلم. الأصل أن المرأة ليس لها إلا البيت، لأن غالبا البنت المدللة زي بتوع الأيام دول في بيت أبيها، طبعا الأم هي اللي بتكنس وتمسح ومش عارف إيه وبتاع، ومعظم طالبات المدارس لا تضعن يدها في وعاء قط. زيك المصيبة بيجي الواحد عاوز يجوز دكتورة مهندسة ما تعرفش تغسل الطبق، تشوف الطبق كده تلاقيه الله المستعان، ما تعرفش تعمل لقمة، يعني عيش ما تعرفش تعمله. بينما الفلاحة، الفلاحة اللي تربت في بيت أبيها وأمها على الأمر ده تجد ما شاء الله. وأصل هناك خلتان في المرأة يعني تسر الرجل تجعله مسرور، إن المرأة تكون ودودة متوددة ما عندهاش توتر عصبي، والأمر الثاني بقى إنها تجيد الأكل، الراحة في البيت، يلاقي لقمة يأكلها، يلاقي راحة يأكلها كده، هذه وظيفة المرأة. لكن طبعا اللي هي الموظفة هذه عشان طبعا يرجع رجل ده موظفة زي زيك راسي براسك، بل يعني طبعا الرجل طبعا بيكون عنده ذوق شوية، بلا طلع من رجع من الشغل تعبانة هيعمل يغسل لها المواعين ويسيئ لها الشقة، لأن بعض المدرسات والموظفات بترجع الساعة 3 وهو الرجل بيشتغل موظف بيزوغ يدوب عدله ساعة في النهار. فمن باب الإنصاف والعدل إنه بقى على المتيكون إيه طبعا نشر الهدوم وطبعا غسل الحلل ومسح الشقة ووضب لها الأكل، تيجي تلاقيه جاهز تقول له يا سلام، من إيدين ما نعدمها، لأن لو تعدمت الإيد اللي شغالة دي طبعا مش هتلاقي تأكل. فهذا من البلاء العظيم. فلذلك طبعا يعني المرأة لابد أنها تصون سر زوجها ولا تشتكي ولا تكن نكدة. الرجل يعني ضاق صدره تمص الغضب وانت أدري المشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب أينه، طبعا مش زي رجال اللي بنقول له روح هاته بسرعة يجيني هنا، أبدا. شو انظر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى زوج ابنته وهو في المسجد، مش قال له هاتهولي، هو راح بنفسه. فوجده قد نام وسقط شقه أو سقط رداءه عن شقه وأصابه التراب بل نام على الأرض، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه. سبحان الله، شوف الرحمة، ما قالوش تعالى اللي فعل اللي تارك ده بنتي، وأنا أخذ يمسح عنه التراب صلى الله عليه وسلم ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. طب أستحلفكم بالله لو أي زوج وجد من حماه هذا الخلق وهذا الأدب هيحاول أن يكيد لامرأته؟ ما أظن أبدا. قال حدثنا يوسف بن عيسى وهو ابن دينار قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه، ابن فضيل محمد ابن فضيل ابن غزوان، عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة اللي هم كانوا في المسجد ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، أي من شدة الفقر، فمنها ما يبلغ نصف الساق ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. يعني ما عنده له ثوب واحد فقط اللي هو إيه بيربطه وبيلفه حول جسمه. وكان كما قلنا مجلسهم ومكانهم هو المسجد. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.